إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى كتاب الإجارة، شرعنا فيه في المجلس السابق، وقسم كتاب الإجارة إلى قسمين: القسم الأول في أنواعها وشروط الصحة والفساد، وذكر لنا أن القسم الأول النظر فيه في ثلاثة أمور: في جنس الثمن، وفي جنس المنفعة، وفي صفة المنفعة. فالقسم الأول من كتاب الإجارات يشتمل على هذه الأمور الثلاثة: جنس الثمن، يعني ما يدفعه المستأجر في مقابل المنفعة، والمنفعة معروفة، ثم في صفة المنفعة. فهذه ثلاثة أمور. أول ما بدأ بجنس المنفعة، ثم يتكلم في جنس الثمن، ثم يتكلم في صفة المنفعة. وإنما بدأ بجنس المنفعة لأنه الأهم، فالمستأجر عندما يستأجر لا بد أن يكون على علم بما يستأجره، هل يصح استئجاره أو لا يصح. فهذا لما كان جنس المنفعة هو أهم شيء في هذه الثلاثة بدأ به. ووصلنا في ذلك إلى ما يتعلق بكراء الأراضين، ونحن عرفنا أن المالكية يستعملون هذا اللفظ، وهو لفظ ليش؟ لفظ الكراء. فلفظ الكراء عندهم على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوانات، فهذا يسمونه كراء. قال: فأما كراء الأراضين فاختلفوا فيها اختلافا كثيرا. وذكر لنا هاهنا خمسة أقوال. قال: فقال قوم لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير، وقال قوم يجوز كراؤها بكل شيء ما عدا الطعام، القول الثالث وهذا الذي وقفنا عنده، وقال آخرون يجوز كراء الأرض بما عدا الطعام فقط، يعني بكل شيء إلا أن يكون الثمن طعاما. القول الرابع، وقال آخرون يجوز كراء الأرض بكل العروض والطعام وغير ذلك ما لم يكن بجزء مما يخرج منها من الطعام، فهذا استثنوه، قالوا تكرى الأرض بكل شيء إلا بجزء يخرج منها. وممن قال بهذا القول سالم بن عبد الله وغيره من المتقدمين، يعني من متقدمي الفقهاء أيام الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي وظاهر قول مالك في الموطأ. نعم، وسيأتينا في كلام شيخ الإسلام أيها الإخوة أن هذه المسألة، مسألة كراء الأرض، هي من جنس المسائل التي يكون فيها قول الأئمة المتبوعين على خلاف قول ليش المتقدمين من الصحابة والتابعين، كمسألة مثلا قضاء الصلوات للمتعمد تأخيرها، المتأخرون من أئمة المذاهب المتبوعين يوجبون عليه ليش القضاء، المتقدمون يقولون هذا لا قضاء عليه لأنه تعمد إخراجها عن وقتها. فهناك مسائل، وهذه من الفوائد، نجد أن الأئمة الأربعة، الأئمة المتبوعين على قول يخالف قول المتقدمين من الصحابة والتابعين. القول الخامس، وقال قوم يجوز قراءها بكل شيء وبجزء مما يخرج منها، وبه قال أحمد والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد، الحمد لله، صاحب أبي حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي وجماعة. وهذا هو قول أهل الحديث قاطبة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المسألة عنده في المجلد 29 من صفحة 88 إلى ما بعدها، وأيضا في المجلد 30 من صفحة 103 إلى ما بعدها، وانظرها أيضا عند الشيخ الإثيوبي حفظه الله في المجلد 27 من صفحة 208 إلى ما بعدها. فنطوف في شيء من كلام شيخ الإسلام في المجلد 29، لكن قبل أن نطوف نذكر لكم الأصل الذي بنى عليه شيخ الإسلام، وهو أن كراء الأرض، وهو الذي يسمى أيضا المزارعة، هذا ليس من باب الإجارات أصلا. نعم، فشيخ الإسلام أخرج هذا من باب الإجارات، فإذا أخرجه من باب الإجارات فإذا يسقط كل ما ذكروه. قال وإنما هذا من باب ليش المشاركات، هذا من باب المشاركات. أنا عند أرض وأنت جئت تستأجرها بشيء مما يخرج منها، بشيء مما يخرج منها، تقول أستأجر هذه الأرض وبعطيك النصف، أعطيك الربع، الثلث، بحسب الاتفاق. فيقول شيخ الإسلام أن هذه مشاركة بين صاحب الأرض وبين العامل، هذا بأرضه وهذا بإيش؟ بمجهوده. فتكون المزارعة كليش؟ كالمضاربة، تكون المزارعة كالمضاربة، المضاربة في التجارة والمزارعة في ليش؟ في الزراعة. فهذا هو الأصل الذي انطلق منه شيخ الإسلام رحمه الله. قال، وطبعا هذه في جملة القواعد التي ذكرها في كتاب البيوع والإجارات، قال فذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقاه والمزارعة حرام باطل، بناء على أنها نوع من الإجارة. طيب ليش باطلة؟ قال لأنها عمل بعوض، عمل بعوض، العامل يعمل بإيش؟ بعوض، وأنت تقول له لك ليش؟ لك النصف. هل هذا النصف معلوم؟ ما ندري، الأرض تأتي بكم أردب؟ فيقول لأنها عمل بعوض والإجارة لا بد أن يكون الأجر فيها معلوما لأنها كالثمن. فإذا هم جعلوا هذا من باب ليش؟ الإجارة، وأبطلوها لأن الثمن فيها غير إيش؟ غير معلوم. قال وأما مالك والشافعي فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة إدخالا لذلك في الغرر، لكن جوز منه ما تدعو إليه الحاجة. وروي عن قوم من السلف منهم طاووس والحسن المنع من إجارتها بالأجرة المسماة وإن كانت دراهم ودنانير، فهذا أيضا من الخلاف في هذه المسألة. وطبعا يستدلون أيها الإخوة بأحاديث، من أشهرها حديث رافع بن خديج، وحديث أبي هريرة، وحديث جابر بن عبد الله. ومما ينبه عليها هنا أن الإمام مسلم يعني أكثر من استوعب الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة في مكان واحد، فالإمام مسلم جمع هذه الأحاديث في باب كراء الأرض، جمعها كلها في مكان واحد، حديث رافع بن خديج، حديث أبي هريرة، حديث جابر بن عبد الله وغير ذلك من الأحاديث. قال شيخ الإسلام فهذه الأحاديث قد يستدل بها من ينهى عن المؤاجرة والمزارعة. قال وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم كأحمد وأصحابه، أصحاب الإمام أحمد كلهم من المتقدمين والمتأخرين، وإسحاق وأبي بكر بن أبي شيبة وعد كثيرا جدا. قال ذهبوا إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك. لماذا؟ قال اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين، وبينوا معاني الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب. الإمام أحمد يعتمد على ماذا؟ يعتمد على حديث إيش؟ مؤحسنت، معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليش؟ لا لخيبر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عمر قال عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، والحديث في الصحيحين حديث ابن عمر. فالإمام أحمد يعتمد على هذا الحديث. قال وأما حديث رافع فهو ألوان، حديث رافع ألوان، منهم من يروي على وجه ومنهم من يروي على وجه آخر. ومع قول الإمام أحمد أن حديث رافع بن خديج ألوان، لكن سيأتيك وجهه، ما وجه حديث رافع؟ لأن الذين منعوا المزارعة استدلوا بحديث رافع بن خديج. قال وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. ف فهذا معاملة من؟ عمر رضي الله عنه. قال: وهذه الآثار التي ذكرها البخاري قد رواها غير واحد من المصنفين في الآثار. قال: فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون، والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين، من غير أن ينكر ذلك منكر، لم يكن إجماع أعظم من هذا. سبحان الله، يعني شيخ الإسلام يقول هذه المسألة المفروض يكون فيها إيش؟ إجماع. فتجد أن قول المتقدمين كأنه إجماع، وأما الأئمة المتبوعون وأتباعهم فعلى خلاف إيش؟ فعلى خلاف ذلك. بعض الناس يتصور أن الدين إنما هو محصور في الأئمة إيش؟ الأربعة، وفي المذاهب الأربعة. هذه مسألة من ضمن المسائل. قال: وقد تأول من أبطل المزارعة والمساقاة ذلك بتأويلات مردودة، فقالوا مثلا اليهود كانوا عبيدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كان اليهود عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فجعلوا ذلك مثل المخارجة بين العبد وسيده. شوف كيف التأويلات. ومنهم من قال هذه معاملة مع الكفار فلا يلزم أن تجوز مع المسلمين. قال: وهذا مردود، فإن خيبر قد صارت دار إسلام، وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين. وهذا مما ينبغي فقهه. ليس معناه أنهم كفار أننا نظلمهم، وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة. ثم جاء الشيخ إلى التأصيل الذي ذكرته لكم، ولا مانع أن توضحه بتخطيط، فتقول: التصرفات تنقسم إلى قسمين، التصرفات قسمين. القسم الأول تصرفات عدلية تقوم على العدل، والثاني تصرفات فضلية تقوم على إيش؟ على الفضل. نبدأ بالفضلية. الفضلية مثل القرض والهبة والوصية وجميع التبرعات، فهذه تصرفات إيش؟ فضلية، تكون من جانب واحد، توصي، تهب، تعطي، تهدي، فهذه تصرفات فضلية. وأما التصرفات العدلية فتنقسم إلى قسمين. التصرفات العدلية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول معاوضات، والقسم الثاني مشاركات. معاوضات وإيش؟ ومشاركات. المعاوضات كالبيع والإجارة، المعاوضات كالبيع والإجارة، في بدل، في بدلين، تشتري مني وتعطيني الثمن، تؤجر كذا وتعطيني الأجرة، فهذه معاوضات. والقسم الثاني من التصرفات العدلية مشاركات كسائر أنواع الشركات، ومنها المضاربة. فشيخ الإسلام بعد هذا التقسيم يقول: أين تدخل المزارعة؟ في المشاركات، يعني هي تصرفات عدلية من باب المشاركات لا من باب البيوع والإجارات. وش الفرق بين المشاركات والمعاوضات؟ المعاوضات لا بد فيها أن يكون الثمن معلوم والمبيع معلوم والعين المؤجرة معلومة، وأما المشاركات فهما يشتركان في الإيش؟ في الغنم والإيش؟ والغرم. يشتركان في الغنم والغرم، إن غنما فلهما وإن غرما فعليهما، هذه المشاركات. فشيخ الإسلام يقول إن المزارعة من باب الإيش؟ من باب المشاركات، فإذا كانت من باب المشاركات فبطل كل ما أبطلوا به ليش المزارعة، لأنهم أبطلوها على أساس أنها من ليش من الإيجارات وليست هي من الإيجارات وإنما هي من المشاركات. فالحاصل في هذه المسألة الكراء كراء الأراضين أنه يجوز بكل شيء حتى بجزء مما يخرج منها. يقول ابن رشد رحمه الله: وعمدة من لم يجز كراءها بحال، اللي هم من طاووس والحسن وأبو بكر بن عبد الرحمن. وعمدة من لم يجز كراءها بحال، يعني لم يجز كراءها بأي شيء. ما رواه مالك، تقول ورواه مسلم، وأيضا رواه الشيخان بسنده عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء المزارع. هذا دليلهم الأهم، نهى عن كراء المزارع. قالوا: وهذا عام. عام يعني إيش؟ يعني يشمل جميع الصور. تقول: والصحيح في حديث رافع أنه محمول على صورة معينة سيأتي تقريرها. فحديث رافع نهى عن كراء المزارع، هذا ليس على عمومه، وإنما هو محمول على صورة معينة. ما هي هذه الصورة باختصار؟ أن صاحب الأرض كان يشترط نصيبه من مكان معين. الآن هذه الأرض أرضي، أقول لك أنت تزرعها، لكن نصيبي أنا أخذه من هذا المكان. ولماذا أنا حددت هذا المكان؟ لأنني أعرف بأرض أن هذا المكان خصب، وأيضا يكون هذا المكان هو مكان الماء، البئر والجدول وكذا، فأنا أشترط عليه أن يكون نصيبي من هذا المكان. وهذا ظلم، لأن هذا من التصرفات الإيش العدلية، تصرفات العدلية معاوضات وإيش ومشاركات. فهذا هو الذي فكثر النزاع عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويتنازعون. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء ليش المزارع، يعني إذا كانت تجر إلى مثل هذا. وأما مزارعة قائمة على العدل فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعها، بدليل معاملته لأهل ليش لأهل خيبر حمك الله. فالمهم أنهم استدلوا بهذا، قالوا: وهذا عام. يقول ابن رشد: وهؤلاء لم يلتفتوا إلى ما روى مالك من تخصيص الراوي له حين روى عنه. يقول هؤلاء ما نظروا إلى ليش إلى التخصيص. قال حنظلة، وهو حنظلة بن قيس: فسألت رافع بن خديج عن كرائها بالذهب والورق فقال: لا بأس به. إذن نفس رافع جوزها بليش بالذهب والورق، وأما هؤلاء فهم يمنعونها حتى بليش بالذهب والورق. قال: وروى هذا عن رافع ابن عمر، وأخذ بعمومه. أخذ بعمومه لماذا ابن عمر؟ لأنه خشي أن يكون رافع سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه، وابن عمر معروف بليش بالورع، وأخذ بعمومه. وكان ابن عمر قبل يكري أرضه فترك ذلك. قال: وهذا بناء على رأي من يرى أنه لا يخصص العموم بقول الراوي، لا يخصص العموم بقول الراوي، والصحيح أن تخصيصه هاهنا بقرينة الحال. قرينة الحال أنهم لما تنازعوا وسألوا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال: وروي عن رافع بن خديج عن أبيه، صوابه ابن رافع، وروي عن ابن رافع بن خديج عن أبيه يعني عن رافع يعني. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأراضين، فمر إجارة ومر إيش؟ كراء. فهذا فيه يعني رد على تقسيم المالكية أنهم خصوا الكراء بالإيش؟ حمك الله، أنهم خصوا الكراء بالإيش؟ بالأراضين ونحوها. قال أبو عمر بن عبد البر: واحتجوا أيضا بحديث ضمرة. فإذا نرقم لهم أدلتهم، الأول ما رواه مالك هذا واحد، وكذلك روي عن ابن رافع هذا الثاني، وهذا الثالث. قال ابن عبد البر: واحتجوا أيضا بحديث ضمرة عن ابن شوذب. طبعا حديث نهى عن إجارة الأراضين هذا صحيح في الإرواء الخامس 298 وفي التعليقات الحسان 51-71. قال أبو عمر: واحتجوا أيضا بحديث ضمر عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها. هذا رواه الشيخان. يقول قائل: طيب هذا فعلا دليل لهم، من كانت له أرض فليزرعها يعني بنفسه، أو ليزرعها يعني مجانا، يعطيها الواحد يزرعها ويأخذ محصولها، هذا معنى ليزرعها يعني يمنحها منيحة، ولا يؤاجرها. فنقول لا يؤاجرها يعني بالصورة التي كانوا يتنازعون فيها، بالصورة الظالمة. فهذا ليس نهيا على عمومه، هذا ليس نهيا على عمومه. قال: فهذه هي جملة الأحاديث التي تمسك بها من لم يجز كراء الأرض. وقالوا أيضا من جهة المعنى، فهم استدلوا من جهة الأثر ومن جهة النظر. قالوا: إنه لم يجز كراؤها لما في ذلك من الغرر، لأنه ممكن أن يصيب الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق فيكون قد لزمه كراؤها من غير أن ينتفع من ذلك بشيء. فقالوا هذا من جهة الإيش؟ من جهة النظر. إذا أصابتها جائحة نقول يعني أنت ما تحسب أنك تستدرك على الشرع، إن أصابتها جائحة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بوضع الجوائح. يعني في مثل هذه الحالة التي ذكروها الحل موجود، فالشرع أمر بوضع الإيش؟ بوضع الجوائح. قال القاضي يعني ابن رشد: ويشبه أن يقال في هذا إن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض، كما نهي عن بيع الماء، ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخلقة. ويشبه أن يقال في هذا إن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس. الرفق بهم في ماذا؟ في الجواز ولا في المنع؟ في الجواز ولا في المنع؟ يعني هذا يحتمل قصد الرفق بالناس يعني بدليل قوله فليش؟ فليزرعها أو ليزرعها، فيكون الشارع نهى عن يعني إجارة الأرض، والأرض كثيرة وأصحاب الأراضي لا يستطيعون زراعتها، فإيش؟ تقول تعال يا فلان خذ هذا الفدان وازرعه واستفد به، فيكون النهي من أجل ماذا؟ من أجل الرفق بالناس، يعني من أجل أن تتوفر أراضي، فيلجأ أصحاب الأراضي إلى زراعتها مجانا يعني بدون أجرة. فهذا الذي يعني شبهه ابن رشد رحمه الله، يقول إن الأرض مثل الماء، فكما أن الماء لا يباع فكذلك الأرض لا إيش؟ لا تؤجر، وإنما تعطى منحة لتزرع. فهذا هو توجيه ابن رشد رحمه الله لقولهم. قال: وأما عمدة من لم يجز كراءها إلا بالدراهم والدنانير، وهو مذهب ربيعة وسعيد بن المسيب. فحديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يزرع ثلاثة. والحديث رواه أبو داود والنسائي وهو في الصحيحة 1715. إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فيزرعها، رجل له أرض فيزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة. نعم، فقالوا هذا رجل اكترى بذهب أو فضة فهذا يجوز. قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث، والأحاديث الأخرى مطلقة وهذا مقيد، وهذا مقيد مقيد لها، ومن الواجب حمل المطلق على المقيد، مقيد ومقيد واحد. وعمدة من أجاز كراءها بكل شيء ما عدا الطعام، هذا إيش؟ هذا مالك وأكثر أصحابه، وسواء كان الطعام مدخرا أو لم يكن، المهم يجوز بكل شيء إلا الطعام. قال: حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام معين. هذا رواه مسلم. قالوا: وهذا هو معنى المحاقلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندهم أن المحاقلة هو أنه يعني يكريها بطعام معين، بطعام. إذا كانت الأرض المزروعة قمح فهو يعني يكريها بقمح من العام الماضي مثلا، فيصبح هذا مثل ليش؟ المزابنة في الثمر. فعندنا المزابنة تكون في الثمر، والمحاقلة تكون في ليش؟ في الزرع. وهذا كله راجع إلى ماذا؟ إلى بيع الرطب باليابس. نهى عن بيع الرطب باليابس، إن كانت في النخيل فتكون مزابنة، وإن كان في الزرع تكون إيش؟ محاقلة. والمحاقلة مأخوذة من الحقل. فقالوا: ولا بطعام معين. قالوا: هذا هو معنى المحاقلة. وذكروا حديث سعيد بن المسيب مرفوعا وفيه: والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة، بالطعام يعني، استكراء الأرض بالحنطة. أقول: أنا أستأجر أرضك هذه بكم أردب من الحنطة، فصار استكراء الأرض بالحنطة. قالوا: وأيضا هذا من جهة ليش؟ من جهة النظر، فإنه من باب بيع الطعام بالطعام نسيئة. الأرض فيها طعام وهذا طعام، يبقى طعام بطعام إيش؟ نسيئة. قال: وعمدة من لم يجز كراءها بالطعام ولا بشيء مما يخرج منها. قال أما بالطعام فحجته حجة من لم يجز كراهة بالطعام المتقدم آنفا، وأما حجته على منع كرائها مما تنبت فهو ما ورد من نهي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، هذا في البخاري ومسلم، نهى عن المخابرة. ما هي المخابرة؟ كراء الأرض بما يخرج منها. وسميت مخابرة لوجهين، الوجه الأول من الخبرة، والخبرة هي النصيب. المخابرة لأن أنا أعطيك الأرض على أن تعطينا النصف الثلث الربع النصيب يعني، فسميت مخابرة من الخبرة وهي النصيب. ومنهم من قال سميت مخابرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر فسميت مخابرة من خيبر، لكن الأقرب هو الأول، وهذا قول مالك وكل أصحابه، فلم يجيز كراها لا بالطعام ولا بشيء مما يخرج منها. فابن رشد رحمه الله ذكر لنا الأقوال وذكر يعني حجة كل قول. قال وعمدة من أجاز كراءها بجميع العروض والطعام وغير ذلك مما يخرج منها أنه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم، فجاز قياسا على إجارة سائر المنافع، على إجارة سائر المنافع. أنا أعطيك الأرض أنت تنتفع بها وأطلب منك كذا، فهذه إيش؟ منفعة معلومة بشيء إيش؟ معلوم. فإذا قياسا على سائر المنافع هذا يجوز. قال وكأن هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع. نقول هناك من ضعفها لاضطرابها، كما قال الإمام أحمد حديث رافع ألوان، ألوان يعني في الرواية يعني، فنقول هناك من ضعفها لاضطرابها، وهناك من وجهها لم يضعفها وإنما وجهها. قال وجه هذه الأحاديث حديث رافع أنها محمولة على الصورة التي فيها إيش؟ التي فيها غرر والتي فيها ظلم. قال روي عن سلم بن عبد الله وغيره في حديث رافع أنهم قالوا اكترى رافع. قالوا وقد جاء في بعض الروايات عنه ما يجب أن يحمل عليها سائرها. قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، قال وكان أحدنا يكري أرضه ويقول هذه القطعة لي وهذه لك. فقالوا جميع روايات حديث رافع المفروض ترد إلى هذه الإيش؟ الرواية، يقول هذه القطعة لي وهذه القطعة لك، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهاهم، فجاء النهي مرتبا على هذه الإيش؟ على هذه الصورة فنهاهم. فتقول فنهاهم الفاء، الفاء مرتبة لما بعدها اللي هو النهي على إيش؟ ما قبلها، الفاء مرتبة لما بعدها وهو النهي، فنهاهم إيش اللي بعد الفاء؟ النهي، وإيش اللي قبلها؟ كذا، فالنهي مرتب على ما قبلها، وهذا خرجه البخاري وإيش؟ ومسلم. تقول وقد جاء هذا صريحا في رواية كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه، فنهينا أن نكريها بما أخرجت. هذا رواه البخاري ومسلم وأوضح منها. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما على المازينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. إيش المازينات؟ المازينات الأنهار الكبار، والجداول الأنهار الصغار، والأقبال، أقبال الجداول يعني إيش؟ يعني أول النهر، لأن أول النهر بتكون المياه إيش؟ زيادة. فأنا آتي صاحب الأرض أقول شوف نصيبه أنا بأخذه من على المازينات، يعني حول الأنهار الكبار والجداول، فأشترط نصيبي من مكان إيش؟ معين، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به، هذا كله في البخاري ومسلم. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك شوف التعليل، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به، هذا في البخاري ومسلم. قال إمامنا الليث بن سعد المصري من عندنا نفرح به، فماذا قال الليث؟ هذا في البخاري. وكان الذي نهي عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجزه لما فيه من المخاطرة. الليث فقيه، يقول وكان الذي نهي عنه من ذلك، يعني من المزارعة، ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجسه. لماذا؟ لما فيه من الايش؟ من المخاطرة. وهذه قاعدة أيها الإخوة، هذه قاعدة يمكن أن تمشي بها في آلاف المعاملات في زماننا. والله في بين وبين واحد كذا مهاجرة مشاركة كذا، فأنت تنظر إذا كان الأمر فيه غرر، فيه ظلم، فيه ربا، فيه مخاطرة، مخاطرة بالمال، ممكن هذا يربح وهذا يخسر، فاعلم أن هذا إيش؟ أن هذا محرم، كما قال الليث، لما فيه من الإيش؟ من المخاطرة. قال وأما من لم يجز كراءها بما يخرج منها فعمدته النظر والأثر. أما من لم يجز كراءها بما يخرج منها فعمدته النظر والأثر. أما الأثر فما ورد من النهي عن الإيش؟ المخابرة. نقول ليست هذه مخابرة، هذه ليست مخابرة إلا على اصطلاحهم، لأنهم قالوا نهى عن المخابرة ثم فسروها كراء الأرض بما يخرج إيش؟ بما يخرج منها يعني على سبيل الظلم والغرر. قال وما ورد من حديث ابن خديج عن ظهير بن رافع قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان رفقا بنا، فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. لما وجده يعني ندم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشيء، عن هذا الشيء، وكان هذا الشيء منفعة لهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى إلا ما فيه ضرر. نعم، ما ينهى إلا عن ما فيه ضرر، كما صح في الحديث يعني ليس شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا قد بين لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فيكون فيه يعني ضرر، إما ضرر محقق وإما ضرر مظنون. وإذا أمر بشيء فلا بد أن يكون فيه منفعة، إما محققة وإما مظنونة. فهنا تندم، يقول كان رفقا بنا، فذكره قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم بحقولكم؟ قلنا نؤجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ازرعوها أو زارعوها أو أمسكوها. وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الإمامان البخاري ومسلم. طيب، يقول شيخ الإسلام بما معناه في الفتاوى 29-113 حول هذا الحديث، يقول: هذا النهي يعني من باب، أنا قلت هنا هذا النهي للفطام عن الحرام. أحيانا يكون النهي للفطام عن الحرام، لما جاءوا وشكوا إليه أنه يحصل كذا وكذا فنهاهم، ثم ها هنا لما قال لا تفعلوا، فهذا يكون يعني من باب التأكيد على ترك الصورة المنهي إيش عنها. يقول شيخ الإسلام في صفحة 113: قال: بقي أن يقال فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه إلا فليمسكها. فيقال: الأمر بهذا أمر ندب واستحباب لا أمر إيجاب، أو كان أمر إيجاب في الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد. فإذا هذا الحديث: من كان له أرض، أو قال: لا تفعلوا ازرعوها أو زارعوها أو امسكوها، يقول هذا للاستحباب وليس للوجوب، أو نقول كان للوجوب في الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد، لأنهم كانوا معتادين على أن لي هذه ولك هذه. فلما قال: من كان له أرض فليزرعها أو يزارعها أو يمسكها، فنقول هذا إما أنه للندب أو إنه للإيجاب في إيش؟ في الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من الكراء إيش؟ من الكراء الفاسد، من الكراء الفاسد. طبعا نحن ما نقول هذا يعني لويا لعنق النصوص، وإنما نقول هذا لأننا عندنا نصوص واضحة. لا تنسى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أهل خيبر. طيب لو كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لها خيبر فيها احتمال، طيب أين الخلفاء الراشدين؟ الخلفاء الراشدون أيضا كانوا يتعاملون بهذه المعاملة، وكما مر علينا أن شيخ الإسلام يقول يكاد أن يكون إيش؟ إجماعا. قال: وأما من أجاز كراءها بما يخرج منها فعمدته حديث ابن عمر الثابت عند الجماعة. معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر عند الكتب الستة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، على أن يعملوها أو يعملوها من أموالهم، يعني هم يضعون فيها كل شيء، البذر والسقاية وكل شيء، على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة. قالوا: وهذا الحديث أولى من أحاديث رافع لأنها مضطربة المتون، وإن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراهية لا على الحظر، والصواب ماذا؟ أنها محمولة على صورة معينة كما تقد. نقول الصواب أنها محمولة على صورة معينة. قال: بدليل ما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها. هذا شوف ابن عباس الفقيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال، يعني إيش؟ على سبيل الاستحباب، ولكن قال أي على سبيل الندب والاستحباب والترغيب في العطاء، ولكن قال إن يمنح أحدكم أخاه يكن خيرا له من أن يأخذ منه شيئا. قالوا وقد قدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يخابرون فأقرهم. تقول هذا صححه الشيخ الألباني في سنن ابن ماجة 2462. فعندك الحديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر خلفاء الراشدون، وهذا معاذ لما قدم اليمن وجدهم يخابرون فأقرهم. فإذا مسألة مهمة وطويلة كما رأيتم، والصحيح فيها أنه يجوز كراء الأرض يعني بأي شيء حتى بجزء مما يخرج منها إذا كان ذلك بعيدا عن الغرر والظلم. قال وأما إجارة المؤذن، هذه منفعة أخرى، هذا كله في جنس المنافع. بدأ بإجارة الإيش؟ بإجارة الأراضين. الآن إجارة المؤذن، قول الأول فإن قوما لم يروا في ذلك بأسا، وهم مالك والشافعي، فيأتي أناس ويتعاقدون مع الشيخ آدم ولو تعالى يا شيخ آدم نحن سنعطيك كذا، وتكون إجارة، إجارة بالمعنى المعروف، إذا تخلف عن صلاة ممكن يخصمون منه، نعم، وإذا كلفوا بشيء زيادة يطالبهم، إجارة تامة. القول الثاني وقوما كرهوا ذلك وهم أبو حنيفة وأحمد، نعم. وأما الإجارة على الإمامة فغير جائزة عند الجميع، قال والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا بما روي عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا صحيح وفيه قصة، حيث جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. اقتدي بأضعفهم يعني في الإيش؟ في الصلاة. شوف أضعف واحد فيهم ويعني صلي كأنك تصلي به وحده، واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا صحيح، الإرواء 1492 وفي صحيح الجامع 1480 وفي الثمر المستطاب الأول 146. الشاهد ماذا؟ لا يأخذ على أذانه أجرا. والذين أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة، قالوا إذا كان الأذان هذا من الأفعال الواجبة عليه كالصلاة مثلا، صلاة وبركة، هل الإنسان إذا صلى يأخذ أجرا؟ ما يأخذ. فقالوا فإذا كان الأذان واجبا عليه فلا يأخذ أجرا، لأن هذا من الواجبات التي تجب عليه بالشرع. قالوا وإن كان غير واجب فإذا يجوز أن يأخذ عليه أجرا. قال والذين أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة، وهذا هو سبب الاختلاف، أعني هل هو واجب أم ليس بواجب. نقول وها هنا يفيد تقسيم شيخ الإسلام الذي ذكرناه لكم قبل ذلك، أن لفظ الإجارة على ثلاث ايش مراتب، على ثلاث مراتب. مرتبة عامة كل من بذل نفعا بعوض فيسمى أجر، كمهر المرأة، مهر المرأة يسمى ايش أجر، لأنه بذل، يعني المرأة بذلت نفعا بايش بعوض. وأيضا الجعالة، هذه أيضا عامة، الجعالة إجارة عامة، ثم الإجارة بالمعنى الخاص. فالمؤذن هل هو إنكات الإجارة بالمعنى الخاص؟ فلا يجوز الإجارة بالمعنى الخاص اللي هو في منفعة وفي ثمن، فهذا لا يجوز. وأما إن كانت بمعنى الجعالة أنه يجعل له كذا أو يرزق من بيت المال، فهذا ما، هذه ما تسمى إجارة. فالذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ لا يأخذ على أذانه أجرا تقول، أي بالمعنى ليش؟ بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص للإجارة، هذا بالمعنى الخاص للإجارة. وأما بالمعنى العام كأن يرزق من بيت المال في مقابل حبسه فهذا جائز. هذا الذي يأخذ من بيت المال ما يقال أنه أجير، وإنما هذا يسمى عطاء ويسمى رزق من بيت المال، ما يسمى إيش؟ ما يسمى أجرة. قال: وأما الاستئجار على تعليم القرآن، وأما الاستئجار على تعليم القرآن فقد اختلفوا فيه أيضا، وكرهه قوم وأجازه آخرون. كرهه قوم أي حرموه، الكراهة هنا التحريمية، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وأجازه آخرون كمالك وليش؟ كمالك والشافعي، كمالك والشافعي. فتجد أن مالكا والشافعي جوزوا الإجارة، إجارة المؤذن، وجوزوا الاستئجار على تعليم القرآن، الاستئجار على تعليم القرآن. أذكر أولا الخلاف وأدلته، ثم نذكر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن. قال: والذين أباحوه، يعني الاستئجار على تعليم القرآن، قاسوه على سائر الأفعال، قالوا هذا عمل، هذا عمل يجوز الاستئجار عليه. واحتجوا بما روي عن خارجة بن الصامت عن عمه قال: أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا: إنكم جئتم من عند هذا الرجل، فهل عندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود، معتوها يعني مجنونا، قيدوه، لأنهم إذا ما قيدوه يفسد فسادا عظيما. فقلنا لهم: نعم. فجاءوا به. قال: فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب 3 أيام، غدوة وعشية. هذه فائدة، يقرأ بفاتحة الكتاب بس، مقتصرا عليها، يقرأ بفاتحة الكتاب غدوة وعشية. قال: أجمع بريقي ثم أدفل عليه فكأنما أنشط من عقال، فأعطوني جعلا. وفي رواية أن هذا الجعل 100 شاة. فقلت: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال: كل. فلعمري، هذا فيه جواز الحلف بإيش؟ لعمري، لعمري هنا قسم. فلعمري لمن أكل برقية باطلا فلقد أكلت برقية حقا. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2027، رواه أبو داود والنسائي. ولكن هناك بدل برقية باطلة برقية باطل بالإضافة، يعني لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. فقالوا هذا مما يجوز الاستئجار فيه على إيش؟ على تعليم القرآن. لكن الحقيقة نحن ما نجامل، أين التعليم؟ ها هنا الرجل إيش؟ رقى، فهذه رقية، فنتنبه. قال: وبما روي عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في غزاة فمروا بحي من أحياء العرب، فقالوا: هل عندكم من راق؟ فإن سيد الحي قد لدغ أو قد عرض له. طبعا في بعض الروايات أنهم في البداية طلبوا منهم أن يقروهم يضيفوهم فأبوا، فلدغ إيش؟ لدغ سيد الحي، فقالوا لهم: تعالوا. قالوا: أنتم أبيتم أن إيش؟ أن تقرونا، فاجعلوا لنا جعلا. قالوا: ما بنرقيكم إلا لما تجعلوا لنا جعلا، عقوبة لهم. قال: فرقى رجل بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطي قطيعا من الغنم فأبى أن يقبلها، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما رقيته؟ قال: بفاتحة الكتاب. قال: وما يدريك أنها رقية؟ قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم. والتعقب كالذي قبله، أن هذه إيش؟ وأما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا: هو من باب الجعل على تعليم الصلاة، يعني هذا من هذا الباب، من باب الجعل على تعليم الصلاة. وخاصة الإنسان يعني عندما يعلم القرآن فهو يتعلمه من أجل أن يصلي به. قالوا: ولم يكن الجعل المذكور على تعليم القرآن إجارة، ولم يكن الجعل المذكور يعني في القصة هذه في القصتين على تعليم القرآن، وإنما كان على الرقي ليس على تعليم القرآن. وسواء كان الرقي بالقرآن أو غيره، الاستئجار عليه عندنا جائز كالعلاجات. قالوا: هذا جائز عندنا، لأن هذا استئجار على الإيش؟ الرقي. تستأجر إنسانا ليرقي كما تستأجر إيش؟ طبيبا، دكتور. قالوا: وليس واجبا على الناس، يعني الرقي. وأما تعليم القرآن فهو واجب على الناس. فانظر كيف المأخذ. قالوا: لما هذا واجب، فإذا كان واجبا فلا يجوز ليش؟ فلا يجوز الاستئجار عليه، لأنه يجب عليه أن يبذله بلا إيش؟ بلا مقابل، لأنه واجب عليه. نقول: ولهم أيضا الذين منعوا، تقول: ولهم أيضا ما صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 256: من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. هذا حديث قولي: من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. فهذا في الصحيح 256. وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال. يعني كأن هذا كان معروف عند الصحابة أن هذا ما يجوز إذا كان إيش؟ مالا. قال: القوس هذا ليست بمال، يعني لو كانت مال ما كان إيش؟ ما كان أخذها. قال: فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل. قال: أنا هذه ليست بمال، فأنا أخذها وأرمي بها في سبيل الله. لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فسألته فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. رواه أبو داود وابن ماجة. فهذا أيضا دليل للذين منعوا. وأما شيخ الإسلام الهمام ففي الفتاوى المجلد 30 صفحة 192 ماذا قال؟ قال: ولهذا لما تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد. فإذا في مذهب الإمام أحمد أن هذه المسألة فيها إيش؟ فيها ثلاثة أقوال. ولذلك لما الذين قال حرموه أيوة، لما قال وكره قوم قلنا من؟ كأبي حنيفة وأحمد. نقول أحمد إيش؟ أحمد له ثلاثة أقوال، ثلاث روايات. قال أعدلها، يعني أعدل الأقوال، أنه يباح للمحتاج، أنه يباح للمحتاج، فالمحتاج يجوز أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن. قال أحمد: أجرة التعليم، تعليم القرآن، خير من جوائز السلطان، وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان. يعني لما تأخذ جائزة من السلطان عطية خير من أن واحد تاني يعطيك، لأن السلطان عزة أنت تأخذ من السلطان. فالإمام أحمد يقول أجرة التعليم، يعني تأخذ أجرة على تعليم القرآن، خير من جوائز السلطان، وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان. قال: وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل، أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره. هذا شيء مهم. شيخ الإسلام يعطي قواعد، الأشياء المنهي عنها والتي فيها خلاف بين العلماء يفرق فيها بين المحتاج وإيش؟ وغيره. فإذا كان عندنا إنسان ما شاء الله، الله فتح عليه عنده ملايين وقاعد يعلم الناس القرآن ويأخذ أجرة، هذا ما يليق، هذا الذي يقال فيه مثل هذه الأحاديث. نعم. وأما إذا كان محتاجا فليش؟ فليأخذ. يفرق في المنهيات بين المحتاج وإيش؟ وغيره. يفرق في المنهيات، هذه خلاصة ما ذكره، يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره، فيباح للمحتاج دون غيره. مثلا جئنا بإنسان يعلم الأطفال القرآن وهو طول اليوم قاعد معاهم، طب من وين يأكل؟ من وين ينفق على أهله؟ فهذا محتاج، فهذا إيش؟ هذا يأخذ ولو كانت أجرة، ولو حدد مع الناس أجرة، فهذا يجوز لهم. قال: وأما إجارة الفحول، نقف عندها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.